نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامجكم صحتك في آية. برنامج صحتك في آية الذي يأخذكم في رحلة صحية علمية نهدف من خلالها إلى تغيير بعض العادات الغذائية اللي هي إلها علاقة لا سمح الله في الإصابة في الأمراض، وإحنا من خلال البرنامج نسعى إلى تعزيز نمط حياة صحي يبعدنا عن الأمراض، لأنه هذا الجسم أماني ربنا سبحانه وتعالى راح يحاسبنا عليه. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهم كثير من الناس، الصحة والفراغ. كيف نعزز هذه الصحة؟ للأسف بالآونة الأخيرة انتشرت كتير من الممارسات والسلوكيات الضارة في صحتنا، وإحنا ما بنعرف إلى أي مدى قد يكون لها تأثير سلبي أو إيجابي على صحتنا. رح اليوم عنوان حلقتنا يكون: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هو استكمالا للحلقة الماضية اللي كانت تكلمنا فيها عن الزنجبيل وتكلمنا فيها عن القهوة، ولكن فنجان القهوة يحتاج إلى فنجان آخر. على ما يبدو إنه ما خلصنا حلقة القهوة اللي هي زي ما حكينا إلها قيمة غذائية وفوائد كبيرة جدا قد لا تعد ولا تحصى، لأنه نعم الله دائما لا تعد ولا تحصى. فإحنا اليوم راح نكمل موضوع القهوة والكافيين وعلاقتها في الوقاية من الأمراض. ويمكن بدي أبدأ في آخر الدراسات العلمية اللي حقيقة تؤكد بأنه الاستخدام الجيد ضمن التوصيات العالمية لتناول الكافيين، وأكدنا عليها بأنه ألا يزيد عن 300 ميلي جرام يوميا، يرتبط إيجابيا في تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض، وعلى رأسها بعض الأنواع السرطانات. دراسات توصلت إلى أنه شرب القهوة له تأثير إيجابي عالي جدا حول الوقاية من الإصابة بالسرطان الجهاز الهضمي، ولا سيما سرطان القولون. تكلمنا في المرات الماضية أنه حكينا يقي بنسبة 75% من الإصابة في سرطان الكبد، ودراسات الحديثة تؤكد بأنه له علاقة بالوقاية من سرطان القولون. تنخفض النسبة هذه عند الأشخاص الذين يتناولون فنجانين يوميا من القهوة، أي تقريبا 200 إلى 300 ميلي جرام من الكافيين بنسبة 24% مقارنة مع الأشخاص اللي ما بيشربوا قهوة بالمرة. إحنا هون يعني لا ندعي الناس إنهم بتناولوا القهوة للي مش متعودين على القهوة، ولكن بنحكي إنه الاعتدال في تناولها له تأثير إيجابي على الصحة. أيضا بعض الدراسات أشارت إلى إنه شرب القهوة يرتبط أيضا بانخفاض الإصابة بسرطان الفم والبلعوم. وهون بنأكد كتير نقطة مهمة وحكيناها في المرات الماضية وبنعيدها مرة أخرى، إنه من العادات المرتبطة عند المدخنين بأنه دائما فنجان القهوة أو السيجارة ترافقها فنجان من القهوة. دراسات بتحكي هذا على غير المدخنين بأنه قللت من احتمالية الإصابة بسرطان الفم والبلعوم وسرطان الكبد وسرطان بطانة الرحم والبروتستات. إذن حتى أستفيد أنا من القيمة الغذائية للتناول القهوة، يجب علي أني أنا أتناولها بالقدر المطلوب. بنأكد كل فنجان قهوة كاسة ماء، بنحكي كاسة ماء بارد. أيضا بعض الدراسات اللي تم إجراءها في بوسطن في جامعة هارفارد توصلت إلى أنه شرب القهوة يقلل من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني. وحكينا في المرة الماضية بأنه فعلا هناك علاقة إيجابية لتناول القهوة، حكينا من 1 إلى 3 أكواب، وبعض الدراسات بتحكي 4 أكواب من القهوة يوميا في الوقاية من السكر من النوع الثاني. والدراسة بتوضح أنه شو الآلية اللي عم بيصير، أنه شرب القهوة بدون السكر، وهذه نقطة جدا مهمة، بدون السكر لا يضاف إلها السكر، لكن الناس المدمنين والمدخنين يعشقوا القهوة مع السكر، وهذا شيء حقيقي. يعني نادر ما تلاقي المدخنين لا يتناولوا القهوة مع السكر، لأنه يحتاج إلى زيادة إفراز هرمونات السعادة الكافيين، لأنه السكر يؤدي إلى عملية تفعيل وتحفيز إفراز هرمون السيروتونين هرمون السعادة، ولكن هذا السكر السؤال اللي بنطرحه بعد ما يتم تناول وين راح يروح؟ سيتحول ويتم خزنه داخل الجسم وخصوصا في منطقة البطن على شكل شحوم، والإصابة فيما يتسمى بالمتابوليك ساندروم، ويكون له علاقة طردية في الإصابة بالسكر من النوع الثاني، لأن الدهون بتكون قد أحاطت في الكبد، وهذا يؤثر على أيض الكبد ويؤدي إلى عدم كفاءة الكبد على إفراز البنكرياس للأنسولين. فنحاول نقلل من السكر قدر الإمكان. إنه لما يكون بدون السكر هاي السعرات الحرارية، وهون بحكي كمان نقطة، إنه القهوة أو الشاي أو الزنجبيل أو المشروبات العشبية بدون السكر زيرو كالوريز، لا تؤدي إلى زيادة الوزن. فبالتالي إنه الكافيين بحث يعني يدفع الجسم وبحث الجسم وبشجع الجسم على طرح الدهون الموجودة في الجسم، وهذا يساعد على خفض نسبة الشحوم بالجسم، لا سيما أيضا حكينا الشحوم اللي هي الدهون الحشوية. فإذا الكافيين إذا أنا تناولت من 1 إلى 3 فناجين قهوة يوميا مع كل فنجان قهوة كاسة مي يؤدي إلى عملية الوقاية من السكر من النوع الثاني، وأيضا لأنه تناول القهوة أيضا يؤدي إلى عملية تحسين حساسية خلايا الجسم للأنسولين، تماما زي ما بيفعل النشاط البدني والرياضة اللي بتقوم عملية تحسين الخلايا الجسم لاستقبال الأنسولين، ولا سيما أن العضلات أكبر مستهلك للسكر 90%، فبالتالي تساعد القهوة والكافيين على عملية تحسين خلايا الجسم على الأنسولين، وبالتالي يؤدي إلى ضبط مستويات الجلوكوز في الدم وبالتالي الوقاية من السكر من النوع الثاني. إذن بعض الدراسات بتأكد إلا بتحكي عن العلاقة ما بين القهوة وتشمع الكبد. الدراسات الحديثة تم إجراءها في أمريكا وفي اليابان وفي إيطاليا وفي السويد وفي هولندا وفي النرويج، كلها تشير وتؤكد أن شرب القهوة يوميا له تأثير إيجابي حول الوقاية من تشمع الكبد بنسبة 80%، مقارنة مع مين الدراسات؟ مع الأشخاص الذين لا يشربون القهوة على الإطلاق. وجدوا بأنه الأشخاص اللي عم بيشربوا قهوة يوميا هناك نسبة انخفاض قد تصل إلى 80% في عملية تشمع الكبد. وبنأكد أنه هاي الدراسات كلها دراسات بحثية محكمة، أي من مصادر علمية وليس من مصادر فقط منشورة على المواقع التواصل الاجتماعي. أيضا القهوة لها تأثير إيجابي على الجهاز العصبي، كثير من الدراسات بتأكد أنه تأثير القهوة على الجهاز العصبي، وخاصة حكينا المصابين بداء باركنسون. ليه؟ لأنه حكينا بأنه داء باركنسون مرتبط في انخفاض مادة الدوبامين، وعند كبار السن خصوصا في المجتمعات الأوروبية والمجتمعات الغير مسلمة بأنه للأسف أنه ما في هناك اهتمام ورعاية من قبل الأبناء لأبنائهم وبالوالدين إحسانا. هذا الجوانب اللي هو تبادل المودة والرحمة ما بين الابن وابنه لما يكبر يؤدي إلى عملية زيادة الدوبامين وهرمونات السعادة ووقايتهم للأمراض الخرف الزهايمر الباركنسون. دراسات وجدت بأن تناول القهوة باعتدال يساعد على عملية زيادة إفراز هرمون الدوبامين اللي هو هرمون السعادة والراحة، فبالتالي يؤدي إلى الوقاية من الإصابة بالمرض بنسبة قد تصل إلى 50 إلى 80%. وبالتالي هدول هم المصابين بهذا المرض بيكون عندهم دائما مشكلة اللي هي أعراض بيصير في التهاب بالدماغ وصعوبة في تحريك الأيدي والأرجل اللي هي الأطراف بالذات. فالدراسات بتأكد أنه إله علاقة شرب القهوة في عملية الوقاية من هذه الأمراض. هنتكلم على الأضرار اللي هي من نتيجة الإكثار من تناول المواد الكافيينية سواء كانت في القهوة أو في المشروبات الأخرى. أنه هناك الزايد حكينا أخو الناقص، أنه أنا إذا أخذت كميات أكثر من الحد المطلوب راح تأثر سلبيا على صحتي. ومن هذه الأعراض أولا خلينا نأكد شغلي أنه الإكثار يعني تناول أكثر من 3 إلى 4 فناجين في اليوم. وحكيت أنا البعض بقول لك أنا بأخذ بس 3 فناجين باليوم، بس بأخذ كمان يمكن 3 شاي، وبأخذ كمان مشروبات طاقة، وبأخذ كمان مشروبات غازية، وبتناول شوكولاتة كتير وآيس كريم كتير ومشروبات غازية كتير ومشروبات طاقة كتير زي ما حكينا. كل هذه تعتبر برضو غنية بالكافيين، وخصوصا أيضا الأشياء اللي بتغيب عن البال بأنه المنبهات وخصوصا المنبهات والأدوية المسكنة التي تستخدم للصداع وبعض الأمراض وبعض الآلام غنية جدا بالكافيين. أول نقطة الأضرار إنها إلها علاقة في الإصابة لا سمح الله بقرحة المعدة، والأضرار هاي تختلف من شخص إلى آخر حسب حساسيته للكافيين. إنه مش كل الناس ممكن واحد يشرب فنجان قهوة يتأثر ما يعرفش ينام، ممكن واحد يشرب قبل النوم بساعة وما يأثر عليه ويشرب اليوم 4 و5. إذن هناك ما يسمى الأدابتيشن، التكيف، إنه أنا الجسم بتكيف. على فكرة الكافيين مادة إدمانية زي النيكوتين الموجود في الدخان، فبالتالي كل ما شربت أكثر بتحس إنك أنت محتاج أكثر من الكافيين. عشان نحكي دائما يكون عندك شيء منظم، نعرف إحنا أو أحاسب أنا كم واحد بأخذ باليوم الساعة اللي أنا بشرب فيها، وحتكلم عليها بعدين لأنه هذه الحساسية حكينا تختلف من شخص إلى آخر. الإكثار من تناول القهوة أي أكثر من 500 إلى 700 ميلي جرام من الكافيين يوميا، وهذا أكثر حكينا يكون الكمية أكثر من 4 فناجين يوميا. هذا يؤدي إلى تهيج بطانة المعدة والأمعاء الدقيقة، لتهيجها وبالتالي يؤدي إلى مشاكل في الهضم. فبالتالي بنحكي لا ينصح لمن يعانون من مشاكل في الهضم، عليهم تجنب شرب القهوة لحتى يبعد عن الأعراض، أو التقليل منها، أو التقليل أو تناول المي مع القهوة، أو خلط القهوة مع الحليب حتى يخفف من تأثير الكافيين على التهيج اللي هي بطانة المعدة والأمعاء الدقيقة. القولون العصبي، وهلأ أصبح بصراحة يعني مشكلة الناس اللي بيعانوا من القولون نتيجة الاسترس والضغط النفسي والتوتر ونمط الحياة السريع، أصبح نسبة كبيرة جدا بيعانوا من القولون العصبي. لأنه ليش اللي بيأثر القهوة على القولون العصبي؟ لأنه حكينا أنه من ضمن المكونات الرئيسية للقهوة هي الكافيين، وهاي المكونات اللي بتحويها القهوة اللي هي الكافيين تؤدي إلى عملية وتساهم بشكل كبير جدا في تهيج الأمعاء الدقيقة، وهذا يؤدي إلى زيادة أعراض القولون العصبي، وهذا بيرتبط أيضا بصير في عندي أنا تشنجات في البطن ومشاكل. هاي المشاكل بتصير مشاكل تناوب غالبا ما بين الإمساك والإسهال. وغالبا بتلاحظ أنه دائما الأشخاص اللي بيعانوا من القولون العصبي إده فعلا بقول لك أنا دائما حاسس في مشكلة في بطن، في غازات، في حرقة، مش مرتاح. فبالتالي بقول لك دائما مرة أنا عندي إمساك، مرة عندي إسهال. هدول الناس اللي بيعانوا من هاي الحالة بنحكي لهم جرب أنك أنت تتوقف أو قلل كمية الكافيين اللي تتناولها يوميا، راح تلاقي أنه أنت فعلا اتغيرت عندك وخفت عندك الأعراض، وحتلاقي أنه أنت تحسن وضعك بشكل أفضل من قبل. إذن أيضا الدراسات بتحكي أنه لبعض الأشخاص قد تؤدي إلى الحموضة في المعدة، لكن نأكد أنه الإكثار من تناول القهوة له علاقة بزيادة حموضة المعدة، إضافة إلى أنه كون الكافيين الموجود فيها ومركبات أخرى موجودة بالقهوة تؤدي إلى ارتخاء العضلة العاصرة في الجزء السفلي في الأمعاء، فبالتالي هذا يسبب حرقة في المعدة نتيجة الارتخاء المعدي المريئي. الارتخاء اللي بيصير في المعدة في المريء اللي يؤدي إلى عملية الحموضة وحرقة في المعدة، ارتجاع، بتلاقي عندهم بعض الناس بقولك أنا عندي ارتجاع معوي، إنه نتيجة أيضا الكافيين أو كتر القهوة يساعد على عملية زيادة حموضة المعدة وحرقة المعدة. فبالتالي بنحكي إنه هدول الناس كمان قد إنه بيصير عندهم مشاكل كتيرة، منها إنه زي ما حكينا دائما في حموضة في قرحة في المعدة، فيقلل قدر الإمكان، أو زي ما حكينا العامل الإجرائي إنه هو نضيف إلى القهوة الحليب أو نقلل كمية البن أو القهوة المستخدمة في عملية الغلي. وأيضا كل ما زادت القهوة على النار، يعني كل ما غليتها لفترة زمنية أكتر، والمثل العامي بيحكي عنا بنحكي في اللغة العامية خليها تقلب على النار كتير، بيزيد فيها تركيز الكافيين بشكل أكتر. أيضا الإسهال، القهوة تؤدي إلى عملية الإسراع في إخراج في إسراع عمل المعدة، وبالتالي إسراع مرور الطعام عبر الأمعاء، وهذا يؤدي إلى أنه بيصبح الهضم عندي مش كامل. يعني حتى يهضم الطعام بشكل جيد يجب أن يبقى الطعام في المعدة تقريبا من 3 إلى 4 ساعات. تناول القهوة يؤدي إلى عملية إسراع مرور الطعام عبر المعدة، وبالتالي دون أنه يصير في عندي أنا هضم كامل، وبهذا أيضا يؤدي إلى الشعور بالانتفاخ والشعور بعدم الراحة، ودائما في إسهال ودائما في إمساك، وبالتالي هذا يزيد من حركة الأمعاء وانقباض عضلاتها وبجعلها تعمل كملين، وبالتالي تسبب الإسهال. هلأ البعض بقولك يعني أن القهوة قد تكون معالجة للإمساك، لا مش هون القصد. القصد بأنه هذه العملية تؤدي إلى عملية إتعاب الجهاز الهضمي نتيجة عدم هضم الطعام بشكل جيدا ومرور الطعام على شكل كتل بشكل سريع جدا، لأنه ما اكتمل عملية الهضم بشكل كامل، فيؤدي إلى عملية التفريغ بشكل سريع وعدم الاستفادة، وهذه نقطة جدا مهمة أنه ما بيتم الاستفادة من المواد الغذائية، وبالتالي تؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي على المدى البعيد وسوء الامتصاص، وقد تؤدي إلى فقر الدم وإلى مشاكل أخرى في الجلد نتيجة أن الجسم ما عم بياخد احتياجاته من العناصر الغذائية الموجودة في الوجبة الغذائية. إذن هذه بعض الأضرار اللي تكلمنا عليها، ورح نكمل إن شاء الله بعد الفاصل في برنامجكم صحتك في آية عن الكافيين وبالذات القهوة، وكيف إحنا نستمتع بفنجان قهوة بعيد عن الأعراض الجانبية والأضرار. انتظرونا إن شاء الله بعد الفاصل في برنامجكم صحتك في آية.
صحتك في آية. نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونعطيكم أحدث الدراسات والمعلومات حول الكافيين وكيف نستمتع بتناول الكافيين دون أن يؤدي إلى الإضرار في الجسم، لأنه حكينا كل شيء بقدر، وأيضا لا ضرر ولا ضرار. هذا الغذاء هو نعمة وغريزة، سواء كان على شكل طعام أو على شكل شراب، إني أنا أستمتع فيه وأخذ احتياجاتي منه بشكل سليم دون ما يأثر علي. هلأ فيما تكلمنا قبل الفاصل حكينا عن الأضرار اللي بتصيب الإكثار من تناول الكافيين، رح نحكي هلأ عن بعض الحالات اللي يمنع فيها شرب القهوة أو تناولها بقدر بعد استشارة الطبيب، لأنه إذا الإكثار منها رح يؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة جدا. من هذه أول شيء الأمراض العصبية المصحوبة بتهيج وأرق. دائما الأمراض العصبية ليه؟ لأنه الكافيين حكينا هو مثير للجهاز العصبي، خصوصا الجهاز العصبي الباراسمبثاوي، والأشخاص اللي هم بيعانوا من أمراض عصبية دائما بيكون عندهم زيادة طاقة في الجسم نتيجة الجهاز العصبي السمبثاوي، وبالتالي التنين مع بعض هذا بيزيد وهذا بيزيد، فبالتالي سيؤدي إلى التهيج وإلى الأرق، وهذا يؤدي إلى عملية، حقيقة موضوع يعني يجب أن نتوقف عنده شوي، إلى عملية عدم أخذ قسط كافي من النوم الليلي نتيجة أنه الكافيين عم بيثير الجهاز العصبي، وهم عندهم أصلا حالة عصبية قد تكون حالة مرضية أو قد تكون نتيجة ظروف الحياة والضغوط النفسية، فبالتالي يجب عليهم أنهم يمتنعوا قدر الإمكان عن تناول الكافيين. وهون بنحكي البديل أن يبدأوا في تناول المشروبات التي تؤدي إلى بنسميه كبح أو إحباط وتقليل عمل الجهاز العصبي، يعني بتريح الجهاز العصبي بتريح الجسم، زي نشرب الزنجبيل، نشرب الشاي الأخضر، الشاي الأبيض، النعنع، المرامية، القرفة، اللي هي القرفة لا يفضل أنه أيضا بتثير الليمون، إنها بتؤدي إلى عملية تخفيف حدة الجهاز العصبي وأيضا بتحسن عمل النوم الليلي. إضافة إلى ذلك الناس المدمنين بنحكي له ابعد على الأقل 3 ساعات قبل موعد النوم من تناول المشروبات اللي فيها كافيين كتير، وخصوصا إذا أنت من النوع اللي لا يستطيع أنه يخلد إلى النوم بشكل سريع جدا، تحتاج وقت، وبالتالي قد يكون أحد الأسباب اللي هي الإكثار من تناول المنبهات. أيضا زيادة نسبة الحامض البولي في الدم نتيجة أنه حكينا، تتذكروا أنه الكافيين يحتوي على موانع للتأكسد، ولكن الناس اللي بيشربوا الكافيين مع كميات كبيرة من السكر يؤدي إلى عملية بالعكس عم بزيد التأكسد. فبنحكي القهوة يفضل أني أنا أتناولها بدون سكر حتى أخذ قيمتها الغذائية. السكر رح يؤدي، اللي هو السكر بيؤدي إلى حموضة الجسم، أنه أي البي اتش أي درجة الحموضة بتصير أعلى من 7.4، يعني عالي الرقم أقل من 7.4 فبالتالي هذا يؤدي إلى ارتفاع الحموضة، وارتفاع الحموضة يؤدي إلى تأكسد الجسم، وهذا يؤثر بشكل كبير جدا على الصحة. أيضا الأشخاص اللي هم بيعانوا من أمراض القلب، ليش؟ لأنه نرجع بنأكد بأنه العمل عضلة القلب عمل كهربائي مرتبط في عمل البوتاسيوم والصوديوم، ومرتبط في الإشارة العصبية من عمل الدماغ، فالكافيين بثير الدماغ، والناس اللي عنده أمراض قلب يجب أن نكون احنا حريصين أنه ما يؤدي إلى زيادة العبء على عضلة القلب، فبنحكي وبننصح أنه يقللوا أو يبتعدوا حسب استشارة الطبيب عن تناول الأدوية، عن تناول المنبهات، وخصوصا أنه بعض مرضى القلب بياخذوا أنواع من الأدوية وقد تتعارض هذه مع الكافيين، فدائما نحكي استشارة الطبيب هي الأفضل. الناس بيقول لك يا أخي فنجان قهوة، صحيح هو فنجان قهوة، لكن أنت ما بتعرف لا سمح الله شو التأثيرات اللي أنت إذا بتعاني من حالة مرضية قد تكون النتائج سلبية على صحتك بشكل كبير جدا. الحصوات البولية، أي الحصوات الموجودة في البول أو مع البول أو الحصى في الكلى، الدراسات بتحكي ليه؟ لأنه القهوة غنية بالكافيين، والكافيين حكينا حتى أنا أستمتع بفنجان القهوة يجب أني أتناول مع كل فنجان قهوة كأس ماء بارد. الكافيين بيؤدي إلى عملية سحب السوائل من الجسم وسحب المعادن وسحب بعض أنواع الفيتامينات، وهذا يؤثر على نتيجة اللي هي يؤدي إلى الإصابة في الجفاف، وهذا بتعب الكبد وبتعب الكليتين ويقلل من عملية طرد السموم من الجسم. فبالتالي إذا أنا كان سلوكي سليم في تناول السوائل وأخذ فنجان مع كل فنجان قهوة كاسة مي، أنا بحمي حالي من هذه المشكلة. أيضا زيادة نسبة الـ LDL اللايت دينسيتي ليبوبروتين الكوليسترول الضار. بعض الدراسات بتأكد، وهذه إحنا الأعراض اللي بنحكي عنها لما تكون الكمية اللي أنا عم بتناولها أعلى من الحد المطلوب. بعض الدراسات بتحكي بأنه يجب أنه نقلل من تناول الكافيين عند الأشخاص اللي عندهم استعداد وراثي للكوليسترول، لأنه زي ما بنعرف أنه الكوليسترول جينيتك عامل وراثي، 85% من المصابين بالكوليسترول هو في العامل الوراثي. فالأشخاص اللي عندهم قابلية، وخصوصا الأشخاص أيضا اللي بيعانوا من الضغط النفسي ومن الاسترس وما بيناموا كويس، قد يرتفع عندهم الكوليسترول نتيجة الإكثار من تناول المنبهات. ونتكلم هنا عن الكوليسترول الضار اللي هو الـ LDL قليل الكثافة. أيضا تصلب الشرايين، ليه؟ لأنه مرتبطة بالـ LDL ومرتبطة في الأحماض الدهنية في الدم، فبالتالي الكوليسترول بيؤدي إلى إغلاق الشرايين، وبالتالي يؤدي إلى الإصابة، احتمالية الإصابة في اللي هي تصلب الشرايين. إضافة إلى ذلك ارتفاع ضغط الدم، نعم، ويؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم اللي هو الكافيين، الإمساك مرات ما بين الإمساك ومرات ما بين الإسهال، أيضا قرحة المعدة خصوصا الاثنى عشر، الحصوات الصفراوية، أيضا التهاب الأمعاء المزمن، خفقان في القلب، تسارع في ضربات القلب. هذه بنحكي اللي هي بعض الأشياء التي قد تؤدي إلى نتيجة الإكثار من تناول الكافيين بكميات كبيرة جدا. فيجب أني أنا أكون حريص بالكمية اللي أنا عم بتناولها. وأيضا من ضمن الأعراض اللي هي فقر الدم، هشاشة العظام، الأرق، وأيضا قد تؤدي إلى عملية زي ما حكيت أنا، تسارع في دقات القلب واضطرابات النوم. طيب نحكي نقطة كتير مهمة ونجاوب على بعض الأسئلة اللي قد تكون موجودة في بال كثير من المستمعين. أول هذا نحكي أنه القهوة مع الحليب، هل يفضل تناول القهوة مع الحليب ولا بدون الحليب؟ بنأكد أنه لا ضير في ذلك، ويمكن تناول القهوة مع الحليب. الكافيين اللي موجود حكينا إله إذا أخذنا كميات كبيرة، وخصوصا الناس اللي بيشربوا كميات كبيرة من القهوة، بنأكد هون إنه ممكن يتناولوا الحليب، القهوة مع الحليب، لأنه الحليب يؤدي إلى عملية تقليل تأثير الكافيين على الغشاء المبطن للمعدة، وبالتالي يقلل من احتمالية الإصابة لا سمح الله في قرحة المعدة. طيب القهوة للحوامل، ستات الحوامل، بنأكد أيضا مرة أخرى وهذه جدا مهمة، إنه الست الحامل وخصوصا إذا كانت هي أثناء الحمل أو قبل الحمل متعودة أنها تأخذ الكافيين، بنحكي أثناء فترة الحمل أو بداية الحمل يجب عليك أنك تبدي في التقليل. صحيح أنه التقليل الكافيين قد يؤدي إلى الإصابة بما يسمى الأعراض الانسحابية نتيجة الكافيين، مادة إدمانية، الصداع، التعب، الإرهاق، فبنحكي على الأقل أنك تقللي، أنه يصير تاخدي ما تاخدي أكثر من 200 ميلي جرام من الكافيين يوميا، أي مش أكثر من 1 إلى 2 كاسة مي، كاسة فنجان قهوة يوميا. ومع بنأكد هون عند ستات الحوامل تزيد المي مع الكافيين. ليه؟ لأنه الطفل بعيش في ما يسمى السائل الأمينوسي اللي هو موجود في الرحم اللي هو كله من المي، فالجفاف أنت ما راح يأثر عليك وحدك، أنت راح يأثر عليك وعلى جنينك، فبنحكي أنك أنت تكثري من تناول السوائل وتقللي من المشروبات التي تؤدي إلى سحب السوائل من الجسم، كل المشروبات الغنية بالكافيين وخصوصا المشروبات الغازية اللي بيكون لها تأثير أكبر من تأثير الكافيين الطبيعي. الأطفال والمراهقين، طبعا لما نتحكي الأطفال يعني قبل سن العشرة، وإحنا عنا عادات كتيرة بالطاحد إنه الأطفال بيشربوا شاي كتير أو بيشربوا قهوة كتير. الدراسات بتحكي إنه الكافيين مش ضروري للأطفال، وخصوصا إذا أطفالنا عم بيناموا النوم الجيد. وبنلاحظ هلأ للأسف انتشرت بشكل كبير جدا القهوة الجاهزة اللي بياخدوها زي العصير، وهذه غنية أيضا بالكافيين وأيضا غنية بالسكر وبعض المواد الحافظة. فبنحكي الأطفال والمراهقين يبتعدوا قدر الإمكان عن تناول المشروبات الغنية بالكافيين وخصوصا القهوة، لكن بنحكي المراهقين إذا أخذ القهوة لكن ما يخدها بالفترة المسائية. وكتير دارج بالعادات عنا خصوصا بأيام الامتحانات بأنه الطلاب تلاقي لك يا بأخذ بيشرب بالليل 1 و2 و3 قهوة عشان يصحصح. الحقيقة هذا الحكي غير صحيح، الدماغ هون يحتاج حتى يستوعب بشكل سليم جدا إلى أخذ قسط كافي من النوم الليلي، دون ذلك لن يؤدي إلى عمل الدماغ بشكل صحيح جدا. على العكس من ذلك إذا أخذ الكافيين بكميات مناسبة قبل 3 ساعات إلى 4 ساعات من موعد النوم، يحسن العمليات العقلة العمليات العقلية في الدماغ، ويحسن عمل الذاكرة واسترجاع المعلومات بشكل جيد جدا. وبعض الدراسات بتحكي عند إنه ممكن نضيف على القهوة يعني شوية سكر. تحكي إنه إذا ضفنا شوية سكر على القهوة بحسن عمل الدماغ، ولكن بنحكي القهوة يفضل إنها تشرب بدون سكر حتى تكون ما تؤدي إلى زيادة الوزن بشكل كبير جدا. طيب أيضا تحضير القهوة، الدراسات بتأكد بأنه هاي مادة الكافيين، وهي القهوة تحتوي على زيوت طيارة. إحنا كتير مثلا بنشتري القهوة بنخليها برا، القهوة دائما المواد اللي فيها زيوت طيارة زي الشاي زي القهوة زي البهارات يجب أن يتم حفظها بعلب مغلقة الإحكام وتنحط في التلاجة حتى ما تفقد قيمتها. أنت اشتري القهوة بتعبي بتفيح ريحتها بتعبي كل البيت، تشتهي تشرب قهوة، حكينا أنا بتخاطب العقل الباطني، ولكن بعد يوم يومين بتلاقي ريحتها راحت لأنه زيوت طيارة ما تم حفظها بطريقة صحيحة. فبنحكي القهوة تحضر دائما، كل ما زادت غليان القهوة على النار كل ما زادت نسبة الكافيين فيها. والدراسات بتأكد أنه لكي نحصل على القيمة الغذائية للقهوة أنه تتحمص من 10 إلى 15 دقيقة حتى يزيد نسبة الكافيين، فتحميصها من 10 إلى 15 دقيقة بزيد نسبة الكافيين فيها تقريبا بنسبة 65%، لكن إذا غليت على النار كتير يؤدي إلى أنه الكافيين بيصبح كمية كبيرة. فالأفضل أني أنا أغلي المي، بعد ما تغلي المي أحط القهوة ما أخليها تغلي كتير، تكون زي ما نحكي عندنا في المصطلح العامي القهوة بوش، بيكون قيمتها أفضل وتأثير الكافيين فيها بيكون أيضا أقل. الرياضيين كثير بنسمع بقول لك ما بصير إنه الرياضي قبل المباراة أو قبل التدريب إنه يشرب القهوة لأنها بتؤدي إلى سحب السوائل من الجسم. الحقيقة وهذا من خبرتنا خصوصا في مع البرازيليين، وعارفين إحنا البرازيل من أشهر دول العالم في إنتاج القهوة، بأن اللاعبين البرازيليين لا يمكن إنه يلعب مباراة من دون ما يشرب قهوة. الدراسات الحديثة بتأكد. على فكرة بال 2004 كان الكافيين يعتبر من المواد الممنوعة في الاتحاد الدولي للرياضات في اللجنة الأولمبية، لأنه كان يعتبر مادة من ضمن الممنوعات، لكن بال 2004 شالوا عنها الحظر لأنه وجدوا إنه ما لها تأثير كبير على تحسين الأداء الرياضي. وجدوا إنه الكافيين للرياضيين كويس ومهم جدا، وخصوصا الرياضيين اللي هم نوعين من الرياضيين اللي بيلعبوا رياضات التحمل، حكينا يساعد الكافيين على تأخير استخدام الجلايكوجين اللي هو كميته محدودة بالجسم لا تتجاوز 350 إلى 500 جرام في العضلات وفي الكبد وبالدم. فوجدوا أنه تناول الكافيين مع السلوك الصحيح مع تناول المي يؤدي إلى عملية زيادة طرح الدهون في الدم، وبالتالي استخدام الدهون كمصدر للطاقة. أيضا بعض الرياضيين اللي بيخدوه اللي بيعتمدوا على الرياضات اللي هي فيها تركيز وانتباه زي الرماية بياخدوا كافيين بيساعد على عملية التركيز والاستيعاب. طيب الأوقات، أوقات تناولها، أي الأوقات أفضل لتناول الكافيين أو تناول القهوة؟ هل هي الفترة الصباحية أم الفترة المسائية أم الظهر أم العصر؟ ومتى نبعد ومتى نأخذ الكافيين أفضل الأفضل؟ حقيقة الدراسات بتحكي بأنه الكافيين قد يدوم تأثيره بالجسم 20 ساعة، وخصوصا عند الأطفال والمراهقين. فبالتالي هذا عشان هيك بنحكي الأطفال والمراهقين يبتعدوا عن تناول الكافيين. لكن الكافيين تقريبا من 5 إلى 7 ساعات عند الكبار يبقى تأثيره بشكل كبير جدا في الجسم، يعني خلال 5 إلى 7 ساعات تقريبا 75%، بعد 10 ساعات بيصير عندك أنت بتلاحظ أنك أنت بتطلب أو بتصير أنك أنت محتاج كمية كافيين أكثر. هذول عند الناس الاعتياديين، عند المدمنين كل ساعتين هو بحس أنه هو أو كل ساعة أنه محتاج يأخذ كمية من الكافيين. فبنحكي المتعارف عندنا كلنا وخصوصا بالشرق الأوسط العرب إنه إحنا بنشرب القهوة بساعات الصباح الباكر، نبدأ يومنا بفنجان قهوة، هذا جيد، ولكن الأفضل تأخيرها. ليه؟ لأنه في الصباح الباكر الجهاز العصبي عندي يعمل بكفاءة عالية جدا، أي هو نشيط جدا، فبالتالي مش محتاج إني أعطيه دفعة إضافية في الصباح، ممكن أخليها الساعة 8:30 الساعة 9، فيكون أفضل إني أنا أستفيد منه كمنبه وكمنشط ويؤدي إلى زيادة الإنتاج وزيادة الحركة والنشاط البدني. الوقت الآخر إنه نبعد قدر الإمكان عن تناول القهوة والكافيين، وخصوصا الناس اللي عندهم حساسية من الكافيين إنه ما بيعرفوا يناموا قبل موعد النوم. الناس اللي عندهم حساسية قبل 6 ساعات يبعد، يعني من عند العصر ما يشرب أي نوع من المنبهات لأنها بتأثر بشكل كبير جدا، فبالتالي حتى تستطيع أنك أنت تأخذ نوم عميق أو تستطيع أنك تحصل على جودة نوم ليلي مناسب بالليل. أيضا البعض بيأخذ الكافيين قبل الأكل أو بعد الأكل أو أثناء الأكل، بالله خصوصا بالفطور الصبح بياخدوه مع الأكل. حكينا أنه تناول الكافيين القهوة مع الأكل يؤدي إلى عمل الكافيين، لأنه نسبة الكافيين اللي في القهوة غير الشاي، لأنها نسبة الكافيين عالية جدا تؤدي إلى عملية امتصاص الحديد والكلس وبعض الفيتامينات ويؤدي إلى الجفاف، فيفضل تأخير فنجان القهوة إلى بعد ساعة وساعة ونص من تناول الوجبة الغذائية أو تناوله قبل ساعة من الوجبة الغذائية، لأن البعض بيقول لك أنا بشربه قبل الأكل لأنه بيؤدي إلى عملية كبح الشهية، لكن هذا خيار غير جيد لأنه كبح الشهية لا يعني أنه سلوك جيد، بالعكس أنا محتاج أن أخذ احتياجاتي من الطاقة اليومية. هلأ أيضا أنه هو من الأسئلة المهمة جدا اللي هي حكينا الكافيين تحميصه، حكينا بزيد من قيمة الكافيين الموجودة فيه. هلأ الفروق بين أنواع القهوة، وأنه هل في نوع أفضل من نوع من القهوة؟ القهوة التركية، القهوة سريعة التحضير، الإكسبريسو، الكابتشينو، كل هذه الأنواع. خلينا نحكي أولا الكمية الكافيين اللي هي موجودة في كل نوع من أنواع هاي القهوة. القهوة السريعة الذوبان لما نحكي الكمية 150 ملي لتر اللي نحن بنسميها النسكافيه، فيها تقريبا من 35 إلى 110 ملي جرام كافيين، يعني النسبة عالية، يعني ما أخذ في اليوم أكثر من 2 نسكافيه، وأنا بدي أقلل هاي إني أزيد عليه كمية الحليب وأقلل كمية القهوة اللي أنا بحطها فيها. القهوة العربية أو اللي إحنا بنسميها القهوة التركية 150 يعني الفنجان الصغير اللي هي تقريبا المفلترة طبعا، فيها من 50 إلى 120 ملي جرام، وكمية تعتبر كبيرة، ويمكن تعتبر كمية الكافيين اللي موجودة في القهوة التركية هي عالية جدا، وخصوصا إنه إحنا بنشربها بشكل يومي. أيضا القهوة اللي بسموها القوية اللي هي السترونج اللي هي بقول لك أنا بدي دبل شوت وبدي عليها سترونج، تكون الكمية 150 قد تصل من 100 إلى 250 ميلي جرام، يعني شربت واحدة باليوم كاف. لازم أعرف أنا شو نوع القهوة اللي بأخدها حتى أحسب أنا موضوع السعرات مش السعرات، حكينا هي خالية من السعرات الحرارية إذا كانت بدون السكر أو بدون إضافة الكريم أو بدون إضافة القهوة اللي عفوا الكريم أو الحليب، تعتبر زيرو كالوريز. القهوة المفلترة اللي هي الماكينات هاي اللي فيها القهوة المفلترة 150 مللتر فيها من 50 إلى 175 ميلي جرام، يعني تعتبر نسبة أيضا كبيرة ونسبة عالية، فيجب أني أنا أقلل منها. وعشان هيك بنحكي بنأكد دائما، وهي المعلومة يمكن عدتها 10 مرات وبعيدها مرة تانية، قهوة يعني معها مي، دون المي لا تشرب القهوة لأنه ستؤدي إلى الجفاف. أيضا الحليب اللي هو عندي أنا الشوكولاتة، وهي كتير إحنا بناخدها وخصوصا عند الأطفال، بقولك لا خليه يجيب له شوكولاتة في الحليب أو الشوكولاتة، بنعتقد إنه الكاكاو في أيضا نسبة كبيرة من الكافيين، في تقريبا بال150 من 200 من 2 الى 20 ملي جرام للاطفال، تعتبر كثيره، وخصوصا اذا اخذ لا يمكن انه ياخذ الحجم الصغير 150، اقل شيء باخذ 250، فمعناته اخذ له حوالي 400 جرام 400 ملي جرام عفوا من الكافيين، بالنسبه للاطفال تعتبر الكميه كبيره جدا. الكوب اللي هو الشاي 150 من الشاي، يعني كاسه صغيره من الشاي، ايضا فيها من 30 الى 40، وهون بنحكي عن الشاي الاحمر، الشاي الأخضر والشاي الأبيض حتكلم عليهم بالتفصيل. قهوة اللي يسموها اللي هي الخالية من الكافيين اللي أصبحت هلأ منتشرة كتير، اللي هي فيها تقريبا من 1 إلى 6 ميلي جرام، لا يعني خالية من الكافيين أو خالية من السعرات الحرارية أو خالية من الدهون إنه زيرو، اللي مثلا المشروبات الدايت بقول لك زيرو كالوريز، ما في زيرو كالوريز، أقل شيء بيكون 4 إلى 5 جرامات من السكر. بالنسبة للقهوة المنزوعة الكافيين فيها تقريبا من 1 إلى 6 ملي جرام من الكافيين، وهي تعتبر مناسبة للناس اللي حكينا عندهم مشاكل صحية، أمراض القلب، السكري، ضغط الدم، القرحة، إنه ياخدوا القهوة اللي هي خالية من الكافيين. الحقيقة إنه في كتير أنواع من القهوة، اللي هي كمان عندي أنا قهوة الإكسبريسو تقريبا فيها من 20 إلى 60 ملي لتر، وقد تصل أيضا بعض أنواع الإكسبريسو الدبل اللي هي من 40 إلى 100، أيضا الكوكاكولا والمشروبات الغازية لا يقل عن 150 بنحكي هون، اللي هي تقريبا فيها 330 ملي لتر، فيها حوالي من 30 إلى 35 ملي جرام، وفي بعض أنواع المشروبات الغازية بتكون النسبة جدا عالية فيها، إضافة إلى أنه بعض أنواع الأدوية زي المسكنات فيها تقريبا من 65 ملي جرام. الشوكولاتة السوداء فيها نسبة كتير جدا من الكافيين، صحيح قيمتها الغذائية عالية. وعلى فكرة خليني أتوقف معكم هون هلأ بفاصل وبعد الفاصل بتكلم لأنه موضوع الشوكولاتة السوداء والشوكولاتة الداكن وعلاقتها بالصحة والكافيين موضوع كتير مهم. إن شاء الله انتظرونا بعد الفاصل في برنامجكم صحتك في آية.
صحتك في آية. نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا فيكم معنا في برنامجكم صحتك في آية. قبل الفاصل كنا نتكلم عن القهوة وعن الكافيين وعن الإدمان وعلاقته في بعض الأمراض اللي هي قد تؤدي إلى أثار سلبية على الصحة نتيجة الإكثار من تناول الكافيين. توقفنا عند اللي هي الشوكولاتة الداكنة، والناس كتير بعض الناس بيعتقدوا بأنه الكافيين بس موجود بالشاي والقهوة في مشروبات الطاقة ومشروبات الغازية. عشان هيك بحكي خلينا دقيقين واقسم مع الأطفال، شوكولاتة الآيس كريم نسبة الكافيين فيها قد تكون عالية جدا، وخصوصا أيضا المشروبات اللي هي تحتوي على الكاكاو. الشوكولاتة الداكنة، تخيلوا قطعة من الشوكولاتة الداكنة تقريبا 100 جرام فيها تقريبا قد تصل إلى 250 ميلي جرام من الكافيين. لكن بدي أحكي شغلة كتير مهمة مدام تكلمنا عن الشوكولاتة. الشوكولاتة الداكنة، لما نحكي اللي بدي أكل الشوكولاتة الداكنة اللي ما تقل نسبة الشوكولاتة فيها عن 75%، هذه الشوكولاتة تعتبر جيدة، وبعض الدراسات بتحكي أنها تحتوي على موانع للتأكسد أفضل أو توازي الموجودة بالخضار وموجودة بالفواكه. ولكن إحنا مشكلتنا ما بنقرأ البطاقة الغذائية، لأنه للأسف في بعض أنواع الشركات ذكية جدا، شافت إنه فعلا الناس عم بتوجه إلى أسلوب حياة صحي، عم بيبتعدوا عن الشوكولاتة العادية، عم بيبتعدوا عن السعرات الحرارية وخصوصا الدهون المشبعة، فبدأت في تصنيع بعض أنواع من الشوكولاتة اللي بسموها الشوكولاتة البنية أو الشوكولاتة الداكنة. ليه؟ من أجل استهواء الزبائن، إنه الزبائن تغيرت، فعندهم الأبيض وعندهم العادي وعندهم الداكن. الحقيقة إحنا أجرينا دراسة وجدنا بأنه كمية السعرات الحرارية في هذه الأنواع من الشوكولاتة التي تصنف تحت الشوكولاتة الداكنة أعلى من الشوكولاتة اللي هي العادية، وهي نسبة الشوكولاتة الداكنة فيها قليلة جدا، ولكن هي التلاعب في الألوان إنه بيزيدوا لون المادة فبتعتبر إنها هي داكنة. إذن يجب أني أنا أتأكد من البطاقة الغذائية. وجدنا أيضا نسبة السكر أعلى والدهون المشبعة أعلى اللي هي تعتبر عوامل مضرة ومدمرة للصحة، وزي ما حكينا بأنه هي تعتبر السكر هو الغذاء الرئيسي للخلايا السرطانية، فهي قيمتها الغذائية تكون زيرو، نسميها أمتي كالوريز، لا تحتوي على قيمة غذائية، بالعكس تؤدي هي سكر ودهون إلى زيادة الوزن، فخلينا نكون حريصين عند انتقاء هذه المادة. نحكي أيضا عن الشوكولاتة بالحليب، تقريبا أيضا لا نعتقد أنه ما فيها كافيين، فيها كافيين. وبأكد نقطة جدا مهمة، الناس المدمنين واللي عنده كل ما يصير عنده ألم بسيط جدا بأخذ مسكنات الألم، هذه مسكنات الألم تعتبر اللي موجود فيها نسبة الكافيين عالية جدا، يجب أني أنا أكون حريص من أني أنا أتناولها. طيب النقطة اللي بدي أحكي فيها حاليا حقيقة، وهي من النقاط أيضا المهمة جدا، اللي إحنا كيف طيب أنا بدي أقلل وأبتعد من استخدام الكافيين، حتى أنا قدر الإمكان أقلل من تناول الكافيين، حتى زي ما حكينا أنه له تأثير كبير على الصحة. نحكي أنه النقطة الأساسية بأنه القهوة متعة وفيها نوع من عملية حكينا زيادة إفراز هرمونات السعادة، فعملية أني أنا أنسحب أو أقل منها في يوم وليلة عملية صعبة جدا. ويمكن إحنا بنعاني من هذه المشكلة كبيرة بشكل كبير جدا في رمضان، وخصوصا في الأيام الأولى، في أول ثلاثة أيام أول أسبوع من رمضان، الناس اللي مدمنين كانوا على الشاي والقهوة بشعر بالأعراض بنسميها الأعراض الانسحابية، بشعر في صداع، بشعر في تعب، عصبية، ضعف التركيز، عدم القدرة على إداء واجباته اليومية. السبب الرئيسي ليس من الصيام، الصيام حالة صحية، حالة فسيولوجية تؤدي إلى تحسين المزاج وتحسين الحالة الإيمانية وتحسين الصحة والوقاية بالأمراض، ولكن بسبب الأعراض الانسحابية. عشان هيك بنحكي ملاحظة هون جدا، دائما الناس قبل رمضان، عشان هيك بنحكي شعبان هو بروفا، شهر ممهد لرمضان إني أبدأ أنا أغير سلوكيات الغذائية، وعلى رأس الناس المدمنين على الكافيين إني أنا أبدأ أقلل. اللي بيشرب 4 و5 و6 يبدأ يسحب حاله شوي شوي التقليل، حتى يصل إلى الشهر الفضيل في بدايته دون أن يعاني من هذه المشاكل أو الأمراض اللي قد تؤدي إلى عملية الإصابة في الإرهاق وفي التعب نتيجة اللي هي تناول الكافيين أو عدم أخذ احتياجاته اليومية من الكافيين. أيضا نبدأ نحكي إنه نخفف، حكينا أول شيء العدد الفناجين اليومية. إذا كنت بأخذ 5 أخليهم في الأسبوع الأول 4، في الأسبوع الثاني 3، حتى أصل إلى 2، وحتى أصل إلى 1، 1 و2 يعتبر جيد. بعدين أبدأ عملية أقلل كمية البن اللي أنا بحطه. إذا كنت أحط على كاسة الفنجان القهوة 2 أو 3، أخليهم 1.5، فبالتالي ببدأ أنا أقلل الكمية. أيضا أبدأ أحط الحليب، أكسره في الحليب، أضيف عليه الحليب حتى يقلل من التأثير الكافيين. أبدأ كمان أني أنا في أيام الإجازات، أنا عندي إجازة هذا الأسبوع، أنا بدي أقلل، أبدأ في أيام الإجازات أقلل أو أبتعد عن الكافيين، أستبدله بمشروبات أخرى، الشاي الأبيض، الشاي الأخضر، المشروبات العشبية اللي هي قليلة بالكافيين. وإذا شعرت في التعب والإرهاق بأخذ لي قسط من النوم لأنه عندي إجازة. بهاي الطريقة أنا بستطيع أني أنا فعلا أصل إلى مرحلة أني أنا أقلل من استخدام الـ 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 الكافيين. أيضا أني أنا أبتعد عن الفترة المسائية، أني أنا بالليل أبتعد قبل النوم 4 إلى 5 ساعات، أقلل من تناول الكافيين. هذه الوسيلة إضافة إلى أني أنا أخذ بعين الاعتبار أزيد من تناول المي حتى أعمل عملية تقليل تأثير مفعول الكافيين في جسمي. هذه الطرق البسيطة جدا بتساعد على عملية أني أنا أتخلص من الأعراض الانسحابية اللي دائما بتكون مزعجة وتؤدي إلى الصداع والاكتئاب والقلق والتوتر. أيضا في نقطة جدا مهمة، في رمضان وأثناء الصيام الناس المدمنين، وخصوصا بنلاحظ أنه الإدمان على السيجارة وعلى القهوة أول ما يؤدن، من مرات حتى قبل ما يأخذ حبة التمر بولع السيجارة حتى يأخذ فنجان القهوة، بنحكي أفضل الأوقات لتناول القهوة في رمضان ابتعد قدر الإمكان عن تناولها على وجبة السحور، وابتعد قدر الإمكان عن تناولها على وجبة الإفطار. هذول الوقتين ليش على وجبة الإفطار؟ لأنه الجسم متعطش، فبالتالي ترفع نسبة الكافيين مرة واحدة في الجسم، فبالتالي سيؤدي إلى عدم امتصاص الغذاء بشكل جيد جدا. وإنت أصلا عندك نقص في المي نتيجة الصيام، نقص كمية السوائل قد تصل إلى 1.5 لتر، فبالتالي الكافيين أيضا من المواد من السوائل اللي بيؤدي لسحب السوائل والإصابة بالجفاف. نبعد، نخلي وين؟ بعد صلاة التراويح ممكن أخذ لي أنا فنجان قهوة، كاسة شاي، ممكن أنا على 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 صلاة الفجر قبل الفجر يعني على السحور أخذ فنجان قهوة، فنجان شاي. هلا السؤال اللي بيطرح له، القهوة العربية اللي هي المتعارف عليها وخصوصا في دول الخليج، القهوة اللي هي بتحمص البن أخضر، طبعا كمية الكافيين فيها أقل لأن القهوة كل ما حمصناها حكينا 10 إلى 15 دقيقة كل ما زادت نسبة الكافيين. البعض إحنا بيضيفوا عليها الزنجبيل، بيضيفوا عليها الزعفران، المسمار، الهيل، طبعا تصبح قيمتها الغذائية عالية. ولكن بنحكي أيضا أني أنا ما أتناول كميات كبيرة، لأنه طبعا نسبة الكافيين فيها قليلة لكن الكميات الكبيرة تصبح نسبة الكافيين فيها عالية. وفي بعض الناس بحط قدامه الدلة ما بيقوم عن الدلة إلا لما يخلصها. لا، نقلل قدر الإمكان من هذه المشروبات، وخصوصا حكينا إحنا في رمضان بدنا نزيد من تناول الأغذية والمشروبات اللي تؤدي إلى عدم الإحساس بالجفاف. طيب هلأ في كتير أخطاء عندنا منتشرة وبين الناس، بدنا نحاول إنه إحنا نشوف إلى أي مدى هذه صحيحة أو هذه خاطئة. البعض بيقول لك إنه الامتناع كليا عن شرب القهوة هو الأفضل. بناء على الكلام اللي طرحناه واللي تكلمنا فيه وفصلناه بالتفصيل، طبعا أنا ما بحكي إنه في ناس فعلا ما بيشربوش القهوة، لا ضير في ذلك، ولكن إذا كنت أنت من محبي القهوة وتريد أن تستمتع بفنجان القهوة عليك أن تستمتع فيها ضمن الشروط الصحية اللي تكلمنا عنها مع فنجان المي في المواقيت المحددة، وبالتالي حتى أنا أستطيع أني أخذ احتياجاتي، وخصوصا الناس اللي ارتبطت معهم القهوة في الحالة النفسية والحالة المزاجية. دائما لما حدا بيعزم حدا بقول له فضل عنا على فنجان قهوة، إلها ارتباط حسي، ارتباط معنوي، وهذا جاي من العقل الباطن نتيجة نسميه هنا الفعل الاشتراطي. أيضا الشاي القهوة والعملية الإدرار والجفاف تكلمنا بأكد عليها هون، لأنه كتير من الناس بقول لك أنا أبدا القهوة لا تؤدي، بالعكس هي مي، هي مي، هل هي بديل للمي؟ السؤال مطروح، لا ليس بديل للمي، هي فيها نسبة مي ولكن تؤدي إلى زيادة الإدرار، فبالتالي تساعد على عدم امتصاص السوائل في الجسم، على عدم امتصاص الفيتامينات والأملاح والمعادن. علشان يكون حريص، وخصوصا الناس اللي عندهم مشاكل في الكلى اللي عندهم حصى كلوية، إنه يكون حريص دائما كل فنجان قهوة تأخذ معاه كاسة مي. وبرجع وبأكد إنه كأس الماء البارد هو الأفضل هو الأفضل لأنه بيؤدي إلى عملية عدم بقائه في المعدة، بطلع الدم فبيقلل من تأثير الكافيين على الجسم بشكل كبير جدا. أيضا الشاي أو القهوة والمرأة الحامل، وبعيدها مرة تانية لأنه هذه من الأشياء الأسئلة اللي كتير بتطرح، إنه المرأة مدام دخلت في شهر الحمل بصير الكل يفتي، وخصوصا الجد والجدة ما شاء الله عليهم في مجتمعاتنا العربية كلهم أخصائيين تغذية، بصيروا لازم تاكلي عن تنين، لازم تاكلي اللحم، لازم إلى ما لا نهاية، تبتعدي عن كذا وكذا. بنحكي لا، استمتعي بحياتك كما وضعك العادي، حسب الدراسات إنه ممكن تاخدي الكافيين، ولكن بنفضل تاخدي الكافيين من المصدر الطبيعي، ما تاخدي الكافيين عن طريق المشروبات الغازية أو عن طريق مشروبات الطاقة لأنها غنية بالسكريات، فنجان قهوة أو فنجانين قهوة لا يضر إطلاقا بصحتك، وتستطيع أنك تستمتعي بفنجان القهوة. طيب، وأيضا بنأكد على هاي النقطة، ال- 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 القهوة أو الكافيين والحديد، وبأكد عليها ليش؟ لما تكلمنا عن الأطفال، أكثر ناس عرضة لفقر الدم هم الأطفال وكبار السن، فبالتالي الدراسات بتأكد أنه إعطائهم كمية كبيرة من الكافيين، وخصوصا الكافيين المصنع الموجود في المشروبات الغازية، فعلا سيؤدي إلى الإصابة بفقر الدم، وفي المستقبل أيضا الإصابة بالاستبروسيس، هشاشة العظام أو الكساح أو لين العظام. فهدول الأطفال أكثر عرضة للمشاكل. ولكن إذا كان مصدر الحديد اللي أنا عم باخده مصدر حيواني لا يؤثر بشكل كبير على امتصاص الحديد، الكافيين لا يؤثر، ولكن للأطفال بنحكي يبتعدوا عن تناول الكافيين، وبنفضل إنه إذا كانوا بياخدوا الكافيين خصوصا الشاي أو المشروبات الغازية إنه ياخدها بعد الوجبة الغذائية بساعتين على الأقل حتى ما يؤثر على امتصاص الحديد والكلس اللي موجود في الجسم. الناس العاديين إنه إحنا نخلي سلوك القهوة بعد الوجبة الغذائية بساعتين على الأقل، ولكن ليس أثناء الوجبة الغذائية أو بعد الوجبة الغذائية المباشرة. الحقيقة أنه إحنا اليوم من خلال حلقتنا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، حقيقة في كتير فوائد وكتير منافع لهذه المشروبات أو هذه الأعشاب اللي ربنا سبحانه وتعالى سخر لنا إياها، لأنه كل شيء ربنا جعله بقدر، ولكن سلوكياتنا وعاداتنا وعدم تناول هذه المشروبات أو هذه الأغذية بالطريقة الصحيحة هي التي تؤدي إلى الأضرار وتؤدي إلى الأمراض وتؤدي إلى المشاكل. زي ما تكلمت أنه حتى لو كان أنا عم بتناول مي زيادة عن حدي سيؤدي إلى مشاكل صحية. فدائما كل شيء بقدر، ولا ضرر ولا ضرار. استمتعوا بفنجان القهوة، ودائما اجلس بفنجان القهوة كأنك ذواقة، استمتع فيه من أجل تحسن قدراتك العقلية والبدنية، ولكن دون الأخذ بعين الاعتبار، مع الأخذ بعين الاعتبار إنه فنجان القهوة الصديق الرئيسي له كاسة الماء والقهوة تشرب دون السكر. هذه الملاحظات وهذه حلقتنا كانت اليوم حول القهوة وحول الكافيين. إن شاء الله نكون إنه استطعنا إنه نوصل رسائل إيجابية عن القهوة وعن الطرق الصحيحة في إعدادها وفي تناولها، حتى نصل في النهاية إنه أحافظ على هذا الجسم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وإحنا من خلال برنامجنا صحتك في آية مؤتمنين على أن نقدم الرسالة العلمية حسب أحدث الدراسات والأبحاث التي تؤدي إلى تعزيز الصحة والابتعاد عن المرض، ودائما من خلال إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم. نتمنى لكم الصحة والعافية، ودمتم بألف صحة وسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صحتك في آية